الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاستووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيقاع، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والساق النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. قال: اشتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافق. تكلمنا على هذا الحديث وعلى مسائله فيما مضى من الدروس، وعرفنا أن هذا الحديث وارد في حد الحرابة، وهؤلاء غلظت جرائمهم فتغلظت عقوبتهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، وتركوا في الحر حتى ماتوا يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فغلظت جرائمهم، حصلت منهم السرقة والقتل، وحصل أيضا منهم التمثيل براعي الإبل، وحصل منهم ما هو أشد مما سبق، وهو أنهم كفروا بعد إيمانهم فارتدوا. والردة هي أغلظ أنواع الكفر، أو من أغلظ أنواع الكفر. قال: وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم التوبة، وما أجلهم ثلاثا من أجل التوبة واستتابة المرتد، هل هي واجبة أو مستحبة محل نزاع بين العلماء. فمن لم يرى الوجوب احتج بهذا الحديث بغيره، لأن لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام استتابهم ثلاثا. ومنهم من قال لم يفعل فيهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن حكمهم القتل وإن تابوا، فهم قتلوا الراعي، فهم على أي حال مآلهم إلى القتل، والمرتد يستتاب، فإن تاب فإنه لا يقتل، أما هؤلاء فمآلهم إلى القتل. لكن قد يقال ليس الغرض من استتابة المرتد أن ينجو من القتل، بل أن ينجو من عذاب الله عز وجل، فإنه إن مات على كفره وردته كان من مخلدين في نار جهنم، وممن حرمت عليه الجنة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام استتابهم فهذا يدل على أن الاستتابة لا تجب. والأظهر أن استتابة المرتد قد تجب في مواطن وقد لا تجب، فإن كانت الردة بسبب شبهة من الشبهات فهنا لابد من استتابة المرتد فيمهل ويبين له وتزال عنه الشبهة، فإن أصر بعد البيان فهنا يحكم عليه بالقتل ويموت مرتدا كافرا. وأما إذا لم تكن هناك شبهة فالاستتابة مستحبة ولا تجب، وقد استتاب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من يستحلوا الخمر بنوع شبهة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فبين لهم. وكان من قضاء الصحابة أنهم إن أصروا بعد البيان أن يقتلوا. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أنه ينظر إلى سبب الردة، فإن كانت شبهة من الشبهات فليبادر بقتلهم قبل البيان، يبين لهم الحق في ذلك الأمر الذي اشتبه عليهم، فإن أصروا قتلوا على الردة. ومن ارتد لغير شبهة فهنا الاستتابة مستحبة ولا تجب، فقد ينتقل الشخص بالإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية لشهوة من شهوات الدنيا لا لشبهة، فهذا إن بودر بقتله فلا محذور في ذلك شرعا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاستتيبوه ثم اقتلوه. وقد مر معنا في الثلاثة الذين أحلت دماؤهم التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا ما استتاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فالاستتابة كما عرفنا في حق هؤلاء لا تجب. وفي هذا الحديث بيان أن المدينة تنفي خبثها، وهؤلاء من الخبث، قدموا المدينة ثم نفتهم المدينة وظهر خبثهم وبان وانجلى، فالمدينة تنفي خبثها كما جاءت بذلك الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، فخبثها يخرج منها وينصع طيبها. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. وجاء في حديث أنس في الصحيحين في شأن المسيح الدجال وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، فمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تنفي خبثها وتنفي شرارها. ومن أهل العلم من قيد ذلك بزمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسبب الذي دعاه إلى ذلك أنه رأى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة خرجوا من المدينة، منهم من سكن مكة ومنهم من سكن الشام ومنهم من سكن البصرة ومنهم من سكن الكوفة ومنهم من سكن اليمن، فتفرقوا في كثير من البلدان. ومثل هؤلاء لا يدخلون في الحديث الذي ذكرناه أن المدينة تنفي خبثها، فالصحابة هم خير الناس، فلما رأى مثل هذا الأمر حمل الحديث على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحمل لا يستقيم مع الأدلة التي ذكرناها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد، وهكذا حديث الدجال فإنه يخرج من مدينة كل خبيث، كل كافر ومنافق. فالظاهر أن الحديث من الأحاديث العامة لا يختص هذا بزمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد ذلك وبعد ذلك ونعم والأزمان التي تأتي بعد ذلك، وأعظم ما يكون في آخر الزمان عند خروج الدجال، فإنه يخرج كل كافر منافق، فيزول الخبث من المدينة بخروج جميع الكافرين والمنافقين منها. ولا إشكال في خروج جماعة من الصحابة من المدينة إلى بلدان متفرقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يخرج من المدينة من هو خبيث، أو لا يخرج من المدينة إلا من كان خبيثا، أو لا يخرج من المدينة إلا الخبث، ما في أحاديث تدل على هذا المعنى، فالمدينة يخرج منها الخبيث والطيب، لكن دلت الأدلة أن المدينة تنفي خبثها وتنفي شرارها، فمن كان من أهل الخبث والشر فإن المدينة تنفيه، ومن كان من الصالحين إن خرج فهذا الخروج ليس بنفي من جهة المدينة، فالمدينة يخرج منها الطيب والخبيث، غير أن الخبيث تنفيه المدينة نفيا، وما الطيب إن خرج منها فخروج ليس بنفي ما نفته المدينة. إذن الحديث لو كان فيه لا يخرج من المدينة إلا الخبيث لحصل الإشكال، لكن الحديث ليس فيه ذلك، فيه أن المدينة تنفي خبثها، وليس فيه أنه لا يخرج منها إلا الخبيث، ففرق ما بين اللفظين. وهؤلاء كما قلنا من جملة الخبث الذين نفتهم المدينة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف بعد ذلك: عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني وأني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال: العسيف الأجير. وهذا الحديث الثاني من أحاديث الباب فيما يتعلق بحد الزنا، الحديث الأول فيما يتعلق بحد الحرابة وقطع الطريق، والحديث الثاني فيما يتعلق بحد الزنا. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. إن رجلا من الأعراب، والأعراب كان فيهم شيء من الغلظة والشدة، فهذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فشدد في خطابه وبالغ فيه، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله. قيل المراد بذلك القسم، أي أقسم بالله عليك، وقيل المراد بذلك أسألك بالله رافعا نشيدي، أي رافعا صوتي. والنشيد المراد به رفع الصوت، والمنشد هو الذي يرفع صوته. فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فبالغ في خطابه مع النبي عليه الصلاة والسلام إما بالقسم أو بالسؤال بالله، وكان هذا مما لا يحتاج إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالحق، ولا يحتاج معه إلى مثل هذا التشديد في الخطاب. قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أي بحكم الله، بما كتبه الله وأوجبه، وسواء كان في القرآن أو لم يكن، فالمراد أن يحكم بينهم بحكم الله. إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، والراوي يقول وهو أفقه منه، فإن الأول كما عرفنا من الأعراب، واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالألفاظ المغلظة: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أما الآخر فكان أفقه، الخصم الآخر كان أفقه من هذا، ولهذا لم يحصل منه التشديد كما حصل من الأول، وحصل منه الأدب الرفيع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله. ولم يقل أنشدك الله، قال: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فاستأذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر له القضية التي من أجلها جاء، وهذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على فقهه. قال: وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا على هذا، وهو الخصم الأول. إن ابني كان عسيفا على هذا، وفيه مشروعية إجارة الحر، فللحر أن يؤجر نفسه لعمل من الأعمال أو الخدمة، فله أن يؤجر نفسه في أمر مشروع. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وفي أن الاختلاط بالنساء من أسباب الفاحشة، فكان أجيرا مخالطا للرجل ولأهله، وكثرة المخالطة للنساء من أسباب الفاحشة، ولهذا جاء التحذير من ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء: إياكم الدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. فالدخول على النساء شر، أي الأجانب الأجنبيات، والاختلاط بالنساء شر، وكل ذلك من أسباب الزنا. وأول زنا حصل في الأرض كان سببه الاختلاط، نساء الجبل مع أهل الجبل الرجال والنساء، مع أهل الوادي الرجال والنساء، اختلطوا فيما بينهم فظهرت الفاحشة. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإن أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، والخبر الذي جاءه من غير العلماء. ولهذا قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فلما سأل العلماء أجابوه الإجابة الصحيحة. وفي أن الإنسان إذا جاءه الخبر من الجهال ينبغي أن يرجع إلى العلماء ولا يمشي وراء من كان جاهلا، كحال كثير من الناس في هذه الأزمان، إذا نزلت به نازلة أو أشكل عليه أمر سأل جاهلا مثله وأخذ بفتواه، وربما يتجه إلى إمام مسجد أو إلى مؤذن ويظن جاهلا أن من يكون إماما في المسجد أنه من العلماء والفقهاء، ومن كان مؤذنا لا يكون إلا عالما فقيها، فيذهب ويستفتي جاهلا مثله ويأخذ بفتواه، وهذا من أسباب الهلاك. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى لامية الوردي.